أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مناقشة أو تعليق المصنف على كلام كاشف الغطاء، وقد ذكرنا بأنه لا يخلو إما أن يراد من القاطع في كلمات كاشف الغطاء في المقام القاطع الموضوعي، أو يراد منها القطع الطريقي. وذكرنا أنه إن أريد الأول فما أفاده صحيح وحق، لأن القاطع المأخوذ في رتبة الموضوع ينصرف إلى القاطع الناشئ من الأسباب المتعارفة، فلا نحرز شمول العنوان للقاطع الناشئ من أسباب غير متعارفة. ولكن ذكر في آخر البحث بأن الظاهر من عبارة كاشف الغطاء أنه لا يريد القطع الموضوعي، واستشهد على ذلك بقرينة سياقية، وهو أنه ذكر البحث عن القاطع أو القطاع في سياق كثير الشك، وهذا يكشف عن إرادة القطع الطريقي للقطع الموضوعي. وأشكل على المصنف في كلمات البعض بأنه هذا السياق يقضي العكس، وهو أن ظاهر كلام كاشف الغطاء النظر إلى القطع الموضوعي للقطع الطريقي، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الشك ليست له طريقية عن الواقع أصلا، ولهذا ذكرنا في بحث القطع أن ما ينقسم إلى طريقي هو القطع والظن، فالقطع والظن ينقسمان إلى موضوعي وطريقي، وأما الشك فليس عندنا شك موضوعي وشك شنه طريقي، فالشك لا طريقية له عن الواقع، وحينئذ سيكون ذكر القطاع في سياق البحث عن الشاك قرين على أن النظار هو أي قطع؟ القطع الموضوعي لا القطع الطريقي، لأن الشك إنما يؤخذ في رتبة الموضوع لا يؤخذ طريق عن الأحكام الواقعية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو تنزلنا عن النقطة الأولى وغضضنا النظر عنها، فإنه إذا رجعنا إلى الأدلة فإنه في أدلة كثير الشك قد لوحظ الشك في رتبة الموضوع لا في رتبة الكشف عن الحكم، فإن الشك قد أخذ موضوعاً في لسان الأدلة، فمن شك بين الثالثة والرابعة يبني على الرابعة، من شك بين الأوليين صلاته باطلة، وحينئذ سيكون الأحكام المترتبة على كثير الشك الملحوظ فيها الشك المأخوذ في رتبة الموضوع، ولا يوجد عندنا ولا حكم واحد أخذت كثرة الشك فيه بلحاظ الطريقة الطريقية، بل جميع أحكام كثير الشك ناظرة إلى الشك الذي أخذ في رتبة الموضوع، وحينئذ ستكون قرينة السياق شنو؟ شاهد على أن البحث عن القطع الموضوعي لا القطع الطريقي، لأن كثير الشك في الركعات مثلا الملحوظ يا شك الشك في رتبة الموضوع. ولهذا أشكل على المصنف في كلمات البعض بأنه قرين أو بقرينة السياق يكون ظاهر كلام من ظاهر كلام كاشف الغطاء النظر إلى القطع الموضوعي إلى القطع الطريقي. وأجيب عن ذلك في الكلمات بأجوبة متعددة متصيدة من كلماتهم، فنذكر هاهنا جوابان. الجواب الأول ما أشار إليه الآخوند في حاشيته على الرسائل في الحاشية القديمة، حيث إن له حاشيتان على الرسائل، حاشية جديدة تسمى وحاشية قديمة مختصرة. في حاشيته القديمة التي طبعت الآن مع الحاشية الجديدة، هناك في صفحة 499 أشار إلى ما يمكن أن يكون جوابا عن هذا الإشكال، وهو الذي ذكره في الأوثق أيضا، حيث في الأوثق الوسائل ذكر جوابا. إذا لاحظتم العبارة، هذا عين ما ذكره، ماذا؟ عين ما ذكره الآخون في حاشيته على الرسائل. وحاصل ما أفاده بتقريبا أن الملحوظ عند الشيخ، الملحوظ عند الشيخ ليس سياق كثرة الشك بلحاظ كون الشك مأخوذا في موضوع الآثار والأحكام، بل حيث إن كاشف الغطاء يتكلم عن كثير الشك في الركعات، فسياق بحثه ومصبه الركعات. فإذا كان مصب بحثه الركعات فالقطع في باب الركعات بل في باب الصلاة لم يؤخذ على نحو القطع الموضوعي، بل إنما أخذ على نحو القطع الطريقي. فنحن نستفيد من قرينية كثرة الشك، ما هي القرينية؟ أن متعلق ومصاب ونظر كلام كاشف الغطاء الركعات أو الصلاة، لأن بحث كثير الشك إنما هو في وين؟ في الصلاة كما ذكرنا، حتى عبارته عبارة كاشف الغطاء ناظرة إلى الصلاة. فحينئذ نستفيد من هذا الكلام أن مصب البحث في الصلاة وفي الركعات، فنرجع هل القطع في الأدلة في باب الصلاة وفي باب الركعات أخذ على نحو القطع الموضوعي أو القطع الطريقي؟ لا إشكال ولا شبه أنه ولم يؤخذ في لسان واحد من الأدلة القطع في رتبة الموضوع لبعض الآثار، بل القطع في باب الصلاة على نحو القطع الطريقي. مثلا تقول الرواية مثلا من زاد في صلاته فعليه الإعادة، فوجوب الإعادة رتبت على واقع الزيادة، فلو قطع القطاع بأنه زاد جزءا أو ركنا في صلاته، فإن القطع حينئذ بلحاظ الزيارة قطع شنو؟ قطع طريقي وليس قطعا موضوعيا، لأنه لم يؤخذ في لسان الدليل في رتبة الموضوع القاء، فلم يقل إذا قطعت بالزيادة فأعد أو إذا علمت في الزيادة فأعد، بل قال من زاد في صلاته فعليه الإعادة، فنسبة القطع للزيادة سيكون قطعا طريقيا، وحينئذ سيكون القطع في باب الصلاة في مثل هذا المورد قطعا شنو؟ موضوعيا. كذلك مثلا من انتهى من الركعتين فعليه التشهد قبل القيام للثالثة، فوجوب التشهد مأخوذ في موضوعها الإتيان بالركعتين، ولم يقل الدليل إذا قطعت بالركعتين فأتي بالتشهد، بل إذا أتيت بالركعتين فتشهد، فلو قطع القطاع بأنه أتى بركعتين فتكون نسبة القطع حينئذ لي هذه القضية قط شنو؟ قط طريقي. وعلى ذلك فقس ما شاء الله من الأحكام. إذن مراد الشيخ يا شيخ جعفر، مراد الشيخ من سياق كثرة الشك ليس لحاظ حيثية كثرة الشك بما هو موضوع في الأدلة، إذ ما لنا علاقة الآن ببحث شنو؟ الآثار التي قد أخذ في موضوعها كثير الشك. قاعد نتكلم عن القاط، وش علاقة نحن بالآثار التي أخذ في موضوع كثير الشك؟ بل يريد الشيخ أن يقول سياق كلام الكاشف الغطاء النظر إلى الصلاة أو الركعات، والقطع نسبته إلى الصلاة أو الركعات، قطع شنو؟ قط طريقي، لا أنه قطع موضوعي. فحينئذ لا يرى الشيء من هذه الإشكالات لا من قريب ولا من بعيد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ما يفهم من كلمات المحقق الهمداني أغا ضياء في حاشيته أو في ماذا في حاشيته على الرسائل، حيث ذكر المحقق الهمداني صاحب كتاب معروف مصباح الفقيه من أفضل الكتب في الفقه أغا رضا واضح الهمداني، ذكر في حاشيته على ماذا على الرسائل المسمات بالفوائد الرضوية، بلي الفوائد الرضوية في الفوائد المرتضوية، أعطي تحية الفوائد الرضوية يقصد هو في الفوائد المرتضوية المرتضى شيخ العظم واضح، فالفوائد الرضوية في الفوائد المرتضوية، فأنت تجمع بين فائدتين، هم تأخذ فوائد المرتضى شيخ العظم وتأخذ فوائد الرضوية، ما من هم الأغا أغا من أغا مصباح سمون أغا مصباح ساعة أغا كذا. المهم الهمداني حاصل ما أفاده قدس سره في الحاشيته صفحة 54 قال أن المراد من أن كثير الشك لا يعتني بشكه ما هو. إذا عرفنا ما هو المراد من أن كثير الشك لا يعتني بشكه، نعرف قرينة السياق التي يقصدها الشيخ العظم. فإذا حللنا هذا المطلب وهو أن كثير الشك لا يعتني بشكه، مرجع ذلك إلى تنزيل الشك منزلة القاطع، أن الشك إذا صدر من المكلف بشكل كثير فإن الشك منزل منزلة القاطع، ومعنى تنزيله منزلة القاطع أنه لا يعتني بشكه بل هو قاطع بما يوجب الصحة، وإذا كان قاطعا بما يوجب الصحة لا بد أن يرتب آثار الواقع. فكرة لا بد أن يرتب آثار الواقع. فمثلا من شك بين الثالثة والرابعة وكان الشاك كثير الشك، فالشارع يقول لا اعتبار بكثرة الشك. المراد من لا اعتبار بكثرة الشك أن الشارع نزل هذا الشاك منزلة القاطع، فكأنه قال له أنت قاطع بالأربع. خب إذا صار قاطعا بالأربع ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ترتيب آثار الواقع، وهو أن الشخص إذا أتى بأربع فيسلم، لأن الدليل يقول إذا انتهيت من أربع فسلم، واضح الفكرة؟ فتنزيل الشاك منزلة القاطع الغرض منه ترتيب آثار الواقع على المقطوع، وترتيب آثار الواقع على المقطوع قطع يسموه قطعا طريقي لا أنه قطع موضوعي. فإذا كان المراد من أن كثير الشاك لا يعتني بشكه، ركزوا، تنزيل الشاك منزلة القاطع بحيث يرتب آثار الواقع، فعكسه وهو أن القطاع قطعه ليس بحجة، ما
معناها بالعكس، يعني أن القطاع منزل منزلة الشر في عدم ترتيب آثار الواقع. فلو واحد قطاع فقطع بأنه صلى أربع، يقول أنا قطاع صليت أربع مو ثلاث، دائما يقطع بأنه يصلي أربع ركعات، توم صلي وصلت أربع ركعات، فمعنى كلام كاشف الغطاء أنه لا يعتني بشكه ويلغو باعتبار شكه، يعني أنه لا يرتب آثار الواقع، لأن آثار الواقع بأن قاطع بأربع أن تأتي بالتسليم، معنى أنه لا اعتبار بذلك، أنه لا يصح لك أن تأتي بالتسليم. فإذا كان المراد من أن كثير الشك لا يعتني بشكه ترتيب آثار الواقع، معنى أن القطاع شنو؟ ماذا؟ القطاع لا يعتد بقطعه، أي لا يرتب آثار الواقع، وحينئذ نسبة القطع إلى آثار الواقع قطع شنو؟ قطع طريقي، لأنها قطع ما موضوعي. ولهذا قد يقال من خلال هذه القرينة يكون نظر الشيخ الأعظم إلى أن الكلام كاشف الغطاء ناظر إلى القطع الطريقي لا إلى القطع الموضوعي، حيث إن كثير الشك لا يعتني، يعني يرتب آثار الواقع وهذا لا يرتب آثار الواقع، فكأن هناك آثار للواقع نسبة القطع إليها قطعا طريقيا. وهناك أجوبة أخرى موجودة في كلماتهم، لكن هذا عمدة الجواب على كلام ماذا، وعمدة الجواب عن الإشكالين، وبه يتم شرح كلام المصنف. إذا اتضح كل ذلك فتبين أنه إن أراد صاحب كاشف الغطاء القطع الموضوعي فكلامه حق، إلا أن سياق عبارته لا تدل على ذلك. نأتي إلى الشق الثاني وهو المهم، وإن أراد كاشف الغطاء أن القاطع الذي خرج قطعه عن العادة يلغو اعتبار قطعه الطريقي، فهنا نسأل ما معنى إلغاء اعتبار القطع الطريقي؟ فذكر الشيخ في طيات بحثه ثلاث احتمالات، فها هنا احتمالات ثلاث في معنى عدم اعتبار القطع الطريقي الناشئ من أسباب غير متعارفة. المعنى الأول أو الاحتمال الأول أن مراده من ذلك هو تنزيل الشارع القاطع منزلة الشاك. شوف هذا يقوي كلام ما؟ يقوي كلام الهمداني، لأن كثير الشك لا يعتني بشكه تنزيل الشاك منزلة القاطع، ففي قبالها تنزيل القاطع منزلة الشاك. واضح شيخ الهمداني صاد المطلب، حيث أن الشيخ احتمل الاحتمال الأول تنزيل القاطع منزلة الشاك، قال يعني الشيخ في ذهنه أنه كثير الشك بالعكس، كثير الشك لا يعتني بشكه، يعني تنزيل الشاك منزلة القاطع، هذا به بالعكس. واضح الفكرة؟ إذن إن كان مراد كاشف الغطاء من عدم اعتبار قطع القطاع أن الشارع ينزل القاطع حين قطعه منزلة الشاك، فيقول نزلتك منزلة الشاك، والغرض من عملية التنزيل هو تسرية الأحكام الثابتة للشاك إلى القاطع. فلو قطع بأنه أتى بالأربع نقول أنت شاك في الأربع، فيجب عليك أن تبني على الأربع وتأتي بركعة احتياط. لو شك أولا مثلا، لو شك هل قرأ السورة أو لم يقرأ السورة ولم يدخل في الركوع بعد، ثم حصل عنده قطع بسبب غير متعارف أنه أتى بالسورة، شاف طير يتحرك في السماء قال طير جاي أنا قرأت السورة، يسمع السورة هذا واضح، فهنا يقال قطعك منزل منزلة الشاك، ومن شك في الجزء قبل أن يدخل في ما بعده لا تجري في حقه قاعدة التجاوز، فيجب عليك أن تأتي بالسورة. وإن كنت قاطعا بالإتيان بالسورة قطعك غير متعارف، فأنت منزل منزلة الشاك، فيجب عليك أن تأتي بشنه؟ بس بالسورة. وهكذا في باقي الأمثلة والأحكام، فهو ينزل منزلة الشاك فيرتب على فيرتب ويعتبر نفسه موضوعا لأدلة الشك، ويجب عليه أن يعمل بأحكام الشاك. هذا الاحتمال الأول. يقول الشيخ إن كان مقصود كاشف الغطاء هو هذا الاحتمال فهذا واضح البطلان، لأن القطع الطريقي حجته ذاتية، ولا معنى للشارع أن يردع القاطع قطعا طريقيا عن العمل بالقاط وآثار القاط وينزل من نفسه منزلة الشك، فإنه يلزم التناقض في نظر القاطع كما ذكرنا سابقا، حيث أشرنا إلى أن القطع الطريقي لا يفرق بين أسبابه وبين أشخاصه وبين موارده، فإنه على كل حال القطع حجة. ومن يقطع بأنه أتى بالسورة أو أتى بالتشهد لا يمكن أن يصدق بأنه يشمله دليل شنو؟ من شك في الإتيان بالتشهد قبل الدخول في جزء بعد يأتي بالتشهد، يقول أنا قاطعني أتيت بالتشهد، والمؤمن القطع طريقي مو قطع موضوعي، لو قطع موضوعي في حكاية، أما مو قطع طريقي. فإذا كان قاطعا بأنه أتى بالسورة كيف يقال له اعتبر نفسك شاكا وإجري أحكام من هو أحكام من شك في الإتيان بالسورة؟ لا يمكن أن نصدق بذلك، لأنه يلزم اجتماع حكمين متناقضين في أفق نفس القاطع، من جهة أنه قاطع بأنه أتى بالسورة، أتى بالسورة الشارع يقول له ائت بالركوع، من جهة أخرى قلتم بأنه ينزل منزلة نفسه منزلة الشك يعني ائت بس بالسورة، وحينئذ لا يمكن أن يصدق باجتماع حكمين متناقضين في ماذا؟ في أفق نفس القاطع الذي أرجعناه إلى الرد عن العمل بالقاط. وبعبارة الشيخ الأعظم أنه لا يعقل أن يشمله دليل وحديث الرحمة مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فنقول له أنت منزل منزلة الشاك، ومقتضى أنك منزل منزلة الشاك يتنقح يتكون موضوعا للدليل الذي أخذ في موضوع الشاك، ومن الأدلة أو من الآثار الثابتة للشاك أنه في موارد الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية يجري في حقك حديثهم الرعب، يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون. يقول أنا قاطع بحرمة اللعب الشطرنج، أنا قاطع بحرمة شرب الفقاع، أنا قاطع بوجوب صلاة الجمعة، كيف تقول لي رفع عن أمتي ما لا يعلم؟ تنزلني منزلة الشاك ثم تقول عندك شبهة حكمية فرفع عن أمتي ما لا يعلم، هل هذا معقول؟ هذا غير معقول، لا يمكن أن يصدق القاطع بأنه يشمله حديث الرحمة مثلا، لأنه عنده صارت شبهة حكمية مع أنه قاطع بوجوب الجمعة. إذن إذا كان مقصود كاشف الغطاء تنزيل القاطع منزلة الشك لترتيب آثار الشك، هذا يرجع لبا إلى الرد عن العمل بالقاط، والرد عن العمل بالقاط غير معقول. ومن كان قاطعا لا يرى نفسه موضوعا للأدلة التي أخذ في موضوع الشك وأنه رفع ما لا يعلمون وما شاكل ذلك. هذا هو الاحتمال الأول ونقاش المصنف فيه. ولهذا قال لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشك إرادة غير هذا القسم، أي قسم يعني قطع الموضوع كان، وإن أريد هذا البحث الجديد القطع الطريقي، وإن أريد عدم اعتبار القاطع أن خارج عن العادة في مقامات يعني في موارد يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية والطريقية إلى الواقع. يعني أي قطع؟ قطع طريقي. يعني في العبارة فإن أريد، هذا الاحتمال الأول، وإن أريد عدم اعتباره، عدم اعتبار القطع الخارج عن العادة في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية والطريقية، القطع الطريقي. وش قصدك بعدم اعتبار القطع الطريقي؟ احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول، فإن أريد بذلك أنه حين قطعه كالشاك، يعني تنزيل القاطع منزلة شنو؟ الشاك. الغرض تنزيل القاطع منزلة الشاك. يقول فلا شك، وش غرضك من التنزيل؟ الغرض من عملية التنزيل تسرية الآثار من الشاك إلى القاطع. فكأنك تريد أن تقول بأن الأحكام الثابتة لهذا القاطع أحكام الشاك، مع أنه مع فرض أنه قاطع بالحكم أو بالموضوع رحمك الله لا يمكن أن يصدق بأن الثابت إليه أحكام الشاك، لأنه يلزم اجتماع النقيضين في أفق نفس القاطع، يلزم الرد عن العمل بالقاطع. يقول فلا شك في أن أحكام الشاك وغير العالم لا تجري في حقه. ليش لا شك؟ لأنه لو جرت في حقه يلزم الاجتماع نقيضين في ولو في أفق نفس القاطع، يلزم الرد عن العمل بالقاطع. وقد بينا ببراهين ثلاثة أو أربعة استحالة الرد عن العمل بالقاطع. فلاحظ أربعة براهين ذكرناها في الدرس في استحالة الرد عن العمل بالقاطع. قال وكيف يحكم على القاطع بالتكليف لو قطع بوجوب الجمعة؟ فكيف بل وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم؟ دليل البراءة، أنا قاطع بوجوب الجمعة تقولي لا، نزلتك منزلة الشاك فاجري في حقك حديث رأى رفع عن أمتي ما لا كان ما لا يعلم ما لا يعلم، أنا أقطع بأني عالم بالحكم، فكيف تجري في حقي حديث الرأى؟ وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم؟ والقاطع هي قاطع في الأحكام، لا قاطع في الموضوعات. والقاطع بأنه صلى ثلاثا بالبناء على أنه صلى أربعا، يقول أنا قاطع أنا أتيت بالثلاث، تقول لا، أنت نزل نفسك منزلة الشاك فيشملك من شك بين الثلاث والأربع، فيبني على الأربع ثم يأتي بركعة احتياط، لا يمكن أن يصدق لأن القطع كله هنا قطع طريقي ونحو ذلك. هذا كله الوجه الأول وهذا والاحتمال الأول وهو مدفوع. الاحتمال الثاني، إن أراد صاحب كلا أقول صاحب الفصول في ذهني كلا كافر، إن أراد كاشف الغطاء من عدم اعتبار القطع الطريقي هو وجوب تنبيه القطاع ووجوب إرشاده وتزلزل والعمل على والعمل على ماذا؟ والعمل على ماذا؟ رفع قطعه بالتشكيك في مقدمات القطع وأسباب القطع، بحيث يريد صاحب أو يريد كاشف الغطاء من عدم الاعتبار وهو وجوب ردعه وإرشاده إلى أنه مريض نفساني، ولو من جهة أن يقال له إن الله سبحانه وتعالى لا يريد منك الواقع، ولو من هالباب ترشده تقول أنت قاطع تعلم بالواقع الله لا يريد منك الواقع، فإنه لو فرضنا عدم تفطن وعدم التفات هذا القاطع لخطأ ذلك، لأنه كل واحد يراد منه الواقع، ولكن لعله لعدم تفطن شنو هذا القطاع وعدم معرفته بالأحكام وبالقضايا الواضحة تقول له الله لا يريد منك الواقع، فلعله يصدق هذا الكلام. فالمهم أن الغرض من ذلك هو الإرشاد، إرشاد الجاهل وتنبيهه على ماذا؟ على عدم تمامية قطعه، لا أنه في حين كونه قاطع ننزل منزلة الشك ما نقدر، في حين أنه قاطع لا يمكن أن ينزل منزلة الشك، بل محاولة ماذا؟ محاولة إخراجه عن موضوع القاطع إلى أن يكون موضوع شنو؟ الشاك. واضح الفرق؟ إذن ليس الغرض هو أنه في حين كونه قاطع ننزله منزلة الشك، لا، الغرض هو تغيير الموضوع، العمل على تبديل الموضوع، وهو أن نحوله من قطاع أو من قاطع إلى شنو؟ إلى شاك. يقول الشيخ العظام: إن كان المراد من ذلك، وإذا كان مراد كاشف الغطاء ذلك فهو حق، ولكنه بناء على هذا الاحتمال لا يقال أن القطع يلغو اعتباره، لا يصح، بل إنما هذا من باب الإرشاد، وباب الإرشاد لا يختص بالقطاع، بل كل من قطع بشيء يعلم خطأه في قطعه. كل واحد قطع، أنت تعلم بأن قطعه خطأ، كان في الأحكام الشرعية أو في الموضوعات الخارجية الخطيرة كالأعراض والأنفس والأموال الخطيرة، أموال الأوقاف، أموال الخمس، أموال الزكاة، فإنه في هذه الحالة يجب الإرشاد ويجب التنبيه. فوجوب الإرشاد ووجوب التنبيه ووجوب الإعلام لا يختص بباب القطاع، بل كل من قطع بمن يعلم أنه قد أخطأ في الأحكام الشرعية أو الموضوعات الخارجية الخطيرة، فلا وجه لتخصيص هذا كاشف الغطاء حينئذ كلامه بقطع القطاع، بل هذه مسألة سيالة. وذكروا إنما ذكر الشيخ الأعظم هذا الاحتمال من باب حصر الشقوق الفنية، وإلا لا يحتمل لا من قريب ولا من بعيد من عبارة كاشف الغطاء النظر إلى باب الإرشاد والتنبيه، بل ظاهر كلامه الشق الأول والاحتمال الأول. إذن إن كان مقصود كاشف الغطاء الإرشاد فهو المطلب في نفسه حق، ولكن لا يختص بشنو؟ بالقطاع، بل يشمل جميع الموارد. نعم، إنما خصصنا البحث بالموضوعات الخارجية الخطيرة لأن المعروف بينهم أن الموضوعات الخارجية غير الخطيرة لا يجب فيها تنبيه الغير وإعلامه، فمن كان في ثوبه نجاسة وما شاكل ذلك لا يجب إعلامه، فلا دليل حينئذ على وجوب الرد أو وجوب تنبيه القطاع. ويتحكم الإشكال حينئذ أكثر، حيث إن نظر صاحب الفصول إلى القاطع الراجع للموضوع، ركعة، صلاة، كذا، فمو قطب أحكام، قطب الموضوع، وهذه الموضوعات ليس من الموضوعات الخطيرة، وحينئذ لا يتم فيها حتى هذا الاحتمال. فهذا الاحتمال وإن كان في نفسه حق، إلا أنه أولاً لا يختص بالقطاع، وثانيا لا يشمل مورد كلام من؟ مورد كلام كاشف الغطاء، لأن كلامه عن مصن القط بموضوعات غير خطيرة. هذا هو الاحتمال الثاني وجوابه. قال: وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه، وش خسر عن القاطع؟ سيأتي عبارة مجملة، لا رحين كونه قاطع الردع عن، هذا غير معقول، سيأتي شرحه. وتنزيله إلى الشك، مش خاص تنزيله إلى الشك، يعني حال كونه قط نزل منزلة الشك، رجعنا للأول، يقول لا، سيأتي تنزيله منزلة، يعني شنو؟ جعله شاكا، نزله إلى شنو؟ إلى الشك. قال أو، هذه أو عطف تفسيرية لما تقدم، لأن ما تقدم عبارة مهمة لا يفسرها، لا، أو تنبيهه على مرض، نبه ترشده يعني ليرتدع بنفسه. كيف علمنا كيف ننبهه ولا قاطع؟ قالها: ولو بأن يقال له إن الله سبحانه لا يريد منك الواقع، هو هل 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 يقتنع أن الله ملك الواقع؟ بل لو فرض، واضحة؟ كيف واحد يقتنع أن الله ملك الواقع؟ يقول لو فرض عدم تفطنه، ما يتفطن لقطعه بأن الله يريد منه الواقع ومن كل أحد. إذا ما تفطن إلا أنه قاطع، يعني يحتمل أن الله، يحتمل أن الله لا يريد منه الواقع، ولم يتفطن إلى قطعه بأن الله ماذا يريد منه الواقع، حينئذ لك أن تنبه. أما لو كان متفطن وقاطع بأن الله يريد منه الواقع، لا يمكن شنو؟ لا يمكن حينئذ التنبيه بهذا التنبيه. ابحث عن منبهات أخرى. زلزل أسباب القاطع، ما هي أسباب القاطع؟ زلزلها، هذا عادتين زلزل أسباب القاطع. ثم قال لكنه، يقول فهو حق إن أريد بذلك كذا فهو حق، لكنه يدخل في أي باب؟ في باب الإرشاد، ولا يختص بالقطاع بل بكل من قطع بما يقطع بخطأه. كل مكلف قطع بأن فلان ماذا؟ أنا قطعت بأن فلان ماذا؟ خاطئ، سواء كان في الأحكام أو الموضوعات الخارجية الخطيرة. بل بكل من قطع بمن يقطع بخطئه في قطعه من الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس والأعراض، بل الأموال في الجملة. ليش قال بالأموال في الجملة؟ لأن في كلام هل أن الأموال من الموضوعات الخطيرة أو لا. الشيخ العظام وجماعة كثيرة من العلماء يقول الأموال فيها تفصيل، مو مثل الأعراض والنفوس. الأموال في الجملة كما لو كان مال وقف، كما لو كان أموال الأخماس، كما لو كان أموال الزكوات، كما لو كان مال الغير وكان مالا خطيرا، فإن هذه الأموال محترمة. أما الأحكام ما فصل. ليش ما فصل في الأحكام؟ لأنه يجب إرشاد الجاهل في الأحكام مطلقا، إنما في الموضوعات هو الذي يفصل، أما في باب الأحكام لا يفصل، بناء على وجوب إرشاد وتعليم الجاهل. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا، تمسكوا بهذه الآية. الشيخ أيضا تمسك بهذه الآية، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لإثبات وجوب تعليم الجاهل مطلقا بالأحكام الشرعية. نعم في الموضوعات مختصة بالخطيرة. يقول وأما ما عدا ذلك، يعني ما عدا هذه الموضوعات الخطيرة مما يتعلق بحقوق الله. لو قطعت بأن هذا السائل شنو؟ أنا قطعت بأنه خمر، جاء واحد يتوقع أن هذا خل شربه، هل يجب إعلامه بأن هذا السائل خمر؟ لا يجب إعلامه، واضح، لأن هذا يرجع إلى حقوق الله، وفي حقوق الله ما يرجع لا ما لا يرجع إلى حقوق الناس الخطيرة لا يجب فيها إعلام الغير، واضح. يقول وأما فيما عدا ذلك مما يتعلق بحقوق الله سبحانه فلا دليل على وجوب الردع في القطاع كما لا دليل عليه في غيره. ومقامنا قبيل، ومقامنا من هذا القبيل، حيث أنه يقطع بالركعة، يقطع بالصلاة، يقطع بالسورة، هذه أمور قطع بموضوعات غير خطيرة تتعلق بحقوق الله بالصلاة وما شاكل ذلك، لا تتعلق بحقوق الناس، واضح النكتة؟ ولو بني، واحد يقول لا هاي ولو بني إشارة إلى ترقي. قد يقول قائل بأنه لا فارق بين الموضوعات الخارجية وبين الأحكام، ففي كل منهما يجب إعلام الغير. غايته، ركز، أن وجوب إعلام الغير تارة يكون من باب الإرشاد والتعليم، تارة يكون من باب النهي عن المنكر. فقد يقول قائل، يقول الشيخ العظام، قد يقول قائل بأنه من باب الإرشاد لا يصح، ولكن من باب النهي عن المنكر يدخل ويصح، وحينئذ يجب النهي عن المنكر. بيان ذلك بشكل أكثر التفت، وقع خلاف بين الأعلام في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه ما هو المراد من المنكر الذي أخذ موضوعا في وجوب النهي؟ يجب النهي عن المنكر. فهنا مسلكان، المسلك الأول المراد من المنكر هو الحرمة المنجزة، فإذا فعل الشخص حراما وكان هذا الحرام منجز في حقه صار منكرا، وهنا يتنقح موضوع النهي عن المنكر. وبناء على هذا الاحتمال يشترط في النهي عن المنكر أن يكون الفاعل للحرام ملتفتا وعالما بأنه منكر وأنه حرام، فيعلم أن هذا السائل خمر، فيعلم بالصغرى أن السائل خمر، ويعلم بالكبرى أن كل خمر يحرم شربه، فيتنجز عليه التكليف فيصير منكر. بناء على هذا الاحتمال في فرض الجهل بالموضوع لا يتنقح موضوع النهي عن المنكر، لأنه المنكر يتوقف على إثبات الكبرى، العلم بالكبرى والعلم بالصغرى، فلو جهل بالموضوع فلم يعلم بالصغرى فلا يثبت المنكر، فلا يصح التشبث بأدلة النهي عن المنكر في مقامنا، لأنك لفرض الجهل. أي مسلك. مسلك آخر أشار إليه المحقق اليزدي في حاشيته على الرسائل، راجع حاشيته في هالمقام، عنده كلام طويل نوعا ما، يقول المراد من المنكر ليس ما فسرتموه وهو المنكر بمعنى الحرمة المنجزة، بل المراد من المنكر هو الحرام في نفس الأمر والواقع، المفسدة، الشيء الذي تترتب عليه مفسدة في نفس الأمر والواقع، علم بها المكلف أو لم يعلم. وبعبارة أصولية ليس المنكر هو الحرام المنجز، بل المنكر هو الحرام الفعلي، أي متى ما تنقح الموضوع في الخارج ثبتت الفعلية فصار هذا حراما. لا، ولا تتوقف الحرمة على العلم المكلف، لأن العلم دخيل في التنجز لأنه دخيل في شنو؟ في الفعلية. فلو كان هذا السائل خمر في الواقع ولكن الشارب يحسب أنه خلان، يقال هذا منكر، هذه معصية، غايته أنه لا يتنجس عليه الحرمة، لا يتنجس عليه المنكر، فمجرد الجهل لا يرفع عنوان المنكر، يرفع تنجز المنكر، فهو معذور، ارتكب منكر ومعصية كأنه معذور. فالمراد من المنكر حينئذ ما كانت فيه المعصية فعلية ولا يتوقف ذلك على العلم. وحينئذ إذا كان هذا المرتكب جاهل فجهله لا يرفع عنوان المنكر، يبقى أنه منكر، فحينئذ يتنقح موضوع النهي عن المنكر، فيجب النهي في هذه الحالة حتى وإن كان الطرف الآخر جاهل، يقول ما أدري أنه شرب الفقاع حرام، نقول أنت ما تدري، ما لنا علاقة بك، الحرمة فعلية وهذه مفسدة فيجب النهي عنها. وهذا ما ذهب إليه المحقق اليزدي في حاشيته على الرسائل. وبناء على هذا الاحتمال يصح أهل المقام أن يقال حتى لو كان جاهلا بالموضوع فإنه وإن لم يتحقق موضوع الإرشاد والتعليم إلا أنه يتنقح موضوع النهي عن المنكر. وحينئذ بناء على هذه المحاولة لا يتم كلام المصنف، وهو أنه فيما عدا الموضوعات الخطيرة لا يجب الردع القطع، بل نقول حتى في هذه الموضوعات غير الخطيرة يجب ردع القطع من باب النهي عن المنكر. والشيخ يقول لو بنينا على ما ذكرتموه، صحيح، لو بنينا على وجوب ماذا النهي عن المنكر في حقوق الله حتى وإن كان الطرف الآخر جاهلا، ولكن لا فرق بين القطع وغير حينئذ، فلماذا يخصص كاشف الغطاء العبارة بالقطع؟ فالنتيجة ماتت خديجة، وش النتيجة نهائيا؟ فالنتيجة أنه في الاحتمال الثاني بل إن أراد صاح إن أراد كاشف الغطاء من يلغو الاعتبار بمعنى وجوب الردع وجوب ردع القطاع ومن باب الإرشاد أو من باب النهي عن المنكر لا يتم كلامه لأنه لا فرق بين القطاع وغيره. ولهذا قال رجع للعبارة قال وأما فيما عدا ذلك غير الموضوعات الخطيرة مما يتعلق بحقوق الله سبحانه فلا دليل على وجوب الردع في القطاع كما لا دليل عليه في غير القطاع ولو بني إشارة إلى نهي المنكر ولو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه نيباب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى واضح كما يظهر من بعض الفتاوى أنه شنو أنه يجب النهي عن المنكر حتى في مثل هذه الموارد يقول لم يفرق أيضا بين القطاع وغيره واضح هذا تمام الكلام في الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث إن أراد كاشف الغطاء من كلامه بأن هذا القطاع الذي حصل قطعه من سبب غير عقلائي قطعه غير معتبر المراد من عدم الاعتبار عدم الإجزاء فهذا القطاع لو انكشف له بعد ذلك خطأ قطعه فإنه لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه الناشئ من سبب غير متعارف بل يجب عليه الإعادة فمثلا لو قطع القطاع بأنه أتى بالركوع بعد ذلك تبين أنه لم يأتي بالركوع فهنا يقال بأن فعله غير معتبر يلغو اعتبار القاط بمعنى أنه لا يجزي هذا القاط عن الواقع بل تجب عليه الإعادة واضح الفكرة؟ إذن المراد من إلغاء اعتبار القطاع بقطعه أنه شنو أن هذا القاط ما له أثر يعني لو تبين له خلاف ذلك وجبت عليه الإعادة فهو ناظر إلى عدم الإجزاء يقول الشيخ إن أراد ذلك فهو حق في الجملة أما أنه حق خلف الجملة حق فمن جهتي أننا درسنا في علم الأصول أن الأمر التخيلي لا يجزي عن الأمر الواقعي فهذا القطاع صاحب الجهل المركب عنده قطع وهذا القطع أمر شنو تخيلي والأمر التخيلي لا يجزي عن الأمر الواقعي فحينئذ لا بد من الإعادة ولكن هذا لا فرق فيه بين شنو بين القطاع وغير القطاع فحتى من قطع بسبب متعارف ثم انكشف له خلاف الواقع فإن قطعه لا يجزي عن الواقع لأن الأمر التخيلي لا يجزي عن الأمر الواقعي ولكن لماذا قال في الجملة حيث ذكر المحقق اليزدي أننا لم نفهم مراده من قوله في الجملة فإن الأمر التخيلي لا يجزي عن الأمر الواقعي قطعا بل أنه الدليل الذي ساقه كما سيأتي شرحه غدا يقضي بأنه إما أن نقول بالإجزاء مطلقا أو نقول بعدم الإجزاء مطلقا كما سيأتي غدا أما أنه في الجملة يجزي هذه عبارة لم نفهمها فتأملوا فيها إلى غد لكي نشرح ما هو المراد في الجملة راجعوا كلام اليزدي في المقام وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين راجعوا كلام الآخون راجع كلام الهمداني وراجع كلام اليزدي. اليزدي كم كلام لكلامين نهي عن المنكر مسألة هذه الجملة، فأربع كلمات تراجع فقط ما بالتذكير. فلا أي مطلب نشير إليه في الدرس إشارة إلى بعض الأعلام راجع، قد ما يمدي قبل الدرس راجع كلام المحقق الهمداني والمحقق اليزدي والكلام، قد ما عندك وقت مثلا ما تقدر تسمع، فلا بأس بعد الدرس إذا أشرت إلى مطلب في هذه الكتب فلاحظوها.